أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، الحياة زمن رهن ببداية ونهاية، والمسبوق بعدم واللاحق إلى العدم هو دائما بحاجة إلى من أوجده، الذي لا يلحقه العدم، القديم الأزلي، الباقي الأبدي، المتجلي على عباده كل وقت وآن، كل صباح ومساء، في كل حال. تجليات الحق، إمداداته، عطاءاته لا تتوقف. ووظيفة العبد الذي كلف في الدنيا ليشرف في الآخرة أن يهيئ من نفسه منهج الاستعداد لتلقي تجليات رب السماوات. والقصة يا سادة تقول إن ربنا جل في علاه ما خلقنا ليشقينا، بل ليعرفنا ويشرفنا، فأحب أن نعرفه، وطلب منا طرق باب العلم بالخوف للرجاء، وبالخشية لتحقيق الآمال، وبالتطلع إلى معارج الدرجات العلى التي أحبها لنا وندبنا، لأن نصحب من ينهضنا حاله ويدلنا على الله مقاله، وأن نكون في علاقاتنا على أثير الحب نطير، وعلى واقع السير نحلق، وعلى جوهر الشوق نأمل. وحياتنا الحقيقية في جوهر معرفتنا بربنا إنما هي هناك في جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، في جنة يتجلى فيها وعليها ومن أجل الداخلين إليها ربها، فتحب الجنة لأجل تجليات الحق، ويهيأ أهل الجنة لأجل رؤية الحق. فيا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفنا ما قلبنا منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب، أعنا يا رب على فتن النفس وأهوائها، واجعلنا على الصراط المستقيم، وأعذنا من طوارق الشياطين بإنسهم وجنهم، حتى نلقاك بالقلب السليم يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، على الوعد ننطلق، وعلى الاتفاق نمنهج، وعلى العلاقة الخيرة نصابر، وعلى الحب نتلقى، وعلى الشوق والهيام نتلقف، وعلى حب الوصول لجذور الأصول نشهد. فالعارف ومن عافاه الله من جهالة العلوم، والمقرب هو من بوأه الله عز وجل سدة الولاية بنور العبودية وأسير ذلكم الشوق. والقضية مرتبطة بصحبة الأخيار، لأن الله هو الذي أمر، وهو الذي ندب، وهو الذي شوق، وهو الذي فتح أبواب الحب، وهو الذي أحب أن نحب بعضنا لأجله. والحب فيه لا يتعلق بقضية المد والجذر في العطاء الأرضي أو الدنيوي. أحبك لأجله، أنصحك تنصحني، أنهض بك وتنهض بي، أمشي في حاجتك وتمشي في حاجتي، مع العقيدة الخالصة أن لا معطي ولا مانع ولا نافع ولا ضار إلا هو، من أجل أن لا نحرم أنوار التوحيد، من أجل أن لا نحرم ضياء شهود أمر مقام الوحدانية. فالذي يعرف ربه معاذ من الجهل. ما كل من تعلم تعرف، وما نقص عارف من علم. لأنك قد تجد كثيرا من الناس يكدسون العلوم ولكنهم يجهلون جوهر حرف هذا العلم الذي حملوه، ثم غدا حجة عليهم. وقليل من العلم مع كثير التقوى خير من كثير العلم مع قليل التقوى. فلنأخذ حذرنا من أنفسنا دائما. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، هي المأوى. ولاحظ تصوير التأكيد من قبل المعطي الشافي للقلوب. ألقي السمع أخا الإيمان، على الوعد اتفقنا أن نلج محراب رجلين من السلف، معروف الكرخي وحاتم الأصم. الأول شيخ الثاني، والثاني هو الذي وعى عن الأول، وكل يرى الآخر شيخه، وهي حقيقة نشأ عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذوا عن بعضهم، فتارة يغدو الواحد تلميذا وأخرى شيخا، وهكذا يعترفون بالفضل لمقام الوحدانية، أن المعطي المتجلي إنما هو الله. فأنا آخذ عنك منه وأنت واسطتي إليه، وشكر الواسطة من جذور الدين والعقيدة. ولا تنسوا الفضل بينكم. شقيق البلخي، قلت معروف الكرخي ورضي الله عن الجميع، وكلاهما في نفس العصر ومن الأقران، وهم من تلاميذ الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. شقيق البلخي شيخ حاتم، قال: يا حاتم كم صحبتني؟ قال: 33 سنة. قال: فبما خرجت وتعلمت مني بعد هذه 33 سنة؟ فقال: خرجت بثمانية مسائل أو بثمان مسائل. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، 33 سنة تصحبني ولا تخرج إلا بمسائل ثمانية. قال: يا سيدي تلك هي الحقيقة، وما أحب أن أكذب. قال: هاتها ولأهميتها وجوهر مدلولاتها وعمق معانيها أحببت أن أقرأها عليكم بالحرف، وأفرد لكل واحدة خطبة، أو ربما أكثر لا أدري، حسب الرزق الذي يسوقه الله من قلوبي إليكم، عفوا من قلوبكم إلي. نعم، وهو الحب في الله، وتلك هي الحقيقة. نعم، والمعطي الله. ألقي السمع أخا الإيمان، وسأحاول أن لا يسقني الوقت إن شاء الله تعالى. الأولى قال نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يحب محبوبا. طبعا حكمة ضالة المؤمن، طلعت إلى الآثار السلبية في عباد الله فوجدت يحب محبوبا، أن كل واحد منهم يحب محبوبا، فهو مع محبوبه إلى القبر، فهو مع محبوبه إلى القبر، فإذا وصل إلى القبر فارقه. تذكرون أننا أفردنا خطبتين لهذه الأولى، ثم حال بيننا وبين الإتمام ما قدره الله كما تعلمون. شو عمل؟ قال فجعلت الحسنات محبوبي، فإذا دخلت القبر دخل محبوبي معي. حسنات، ما هي الحسنات؟ كل ما ينضوي تحت ظل كلمة الخير. وما هو الخير؟ كل نفع يصل إلى الغير. وما هو حقيقته وفحواه؟ ما أمرك الله به، والجذر في ذلك قبولا النية. نعم، هذه واحدة. قال هات الثانية، قال نظرت في قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فعلمت أن قوله تعالى هو الحق، فأجهدت نفسي بإيش؟ قال في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله تعالى. وهذا موضوعنا اليوم، سنرجع إليه بقدر ما سيتبقى من وقت. قال هات الثالثة، قال نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل من معه شيء له قيمة رفعه وحفظه، يعني ببخل أو بشح، حتى أن هذا الحال ظهر في هذه الأيام ظهورا فاحشا، فمنا من جمع الملايين ومنا من هبط تحت نقطة الصفر بسبب عدم التحقق بما خلق من أجله، ولنا كلام عندها إن شاء الله. نعم، رفعه وحفظه. ثم نظرت إلى قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فكلما وقع معي شيء له قيمة ومقدار وجهته إلى الله ليبقى عنده محفوظا. شاة أهديت إلى الحبيب فرجع يسأل عنها، فقالوا ذهب ثلاثة أرباعها وبقي الربع، قال بل قولوا بقي ثلاثة أرباعها، المتصدق به هو الذي بقي، الخير الإحسان الحسنات هو الذي يبقى، وما سواه مو بس يفنى، تسأل عنه. نعم، لا أريد أن أسترسل لأنني سأفرد خطبة إن شاء الله لكل عنوان. الرابعة قال نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يرجع إلى المال وإلى الحسب والشرف والنسب، فنظرت فيها فإذا هي لا شيء. ثم نظرت إلى قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعملت في التقوى، حققت النسب الأصلي، فعملت في التقوى حتى أكون عند الله كريما. قال هات الخامسة، قال نظرت إلى هذا الخلق وهم يطعنوا بعضهم في بعض، عم يشتغلوا ببعضهم. وأحجب كل العجب اليوم أن أمر السحر توسعت دائرته واستشرى، حتى أنك في بعض الأقنية الفضائية تقرأ شريطا فلان الفريد الأوحد في تعجيل المخطوبة، في تعجيل الحب، نعم، في فك السحر، في كذا في كذا في كذا، وكأنه فرعون يقول أنا ربكم الأعلى. ومن فرعون؟ وما فرعون؟ لا شيء. لكن عجب العجاب كيف ينشر هذا ويقرأه الملايين، وأعجب من هذا كيف يتنقفه، التلقف أسرع من التلقي. الناس، إذا مصيبتنا في جهلنا بديننا ولنا كلام. نعم، نظرت إلى هذا الخلق وهم يطعن بعضهم في بعض ويلعن بعضهم بعضا، قال وأصل هذا كله الحسد. هنالك كلام واسع عن الحسد. قال ثم نظرت إلى قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فتركت الحسد واجتنبت الخلق اجتناب قلب، اجتناب معنى، لأن السير مع الخلق خدمة لا بد منه. نعم، ولنا كلام عنده. قال وعلمت أن القسمة من عند الله سبحانه وتعالى، فتركت عداوة الخلق عني. وكم من إنسان يغدو حارسا لحق غيره وهو لا يدري، يجمع ويجمع ويجمع المال كله ويدعي ملكه كله ثم يتركه كله ويسأل عنه كله، شيء عجيب. نعم، السادسة، قال نظرت إلى الخلق يبغي بعضهم على بعض ويقاتل بعضهم بعضا بل ويقتل. يوم شايفين بعيننا شلون المسلم عن يقتل المسلم، واضحة ما فيها شك. ما بيسألوا أنت تشهد الشهادتين، ما بيسألوا عن حقيقته، عن ترتيبه على قاعدة أصولية فقهية أبدا. القتل مباشرة، نمزق بعضنا البعض بأيدينا دون أن نحكم لا أقول عقولنا بل شرع ربنا، وهذا أمر خطير. نسأل الله أن يعافينا، نقول آمين. نظرت إلى هذا الخلق يبغي بعضهم على بعض ويقاتل بعضهم بعضا، فرجعت إلى قول الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يلي قال لي اتخذوا عدو ربي عز وجل هو الشيطان، ما قال لي غيره. طب الكافر؟ قال اتخذ عدوي كفر الكافر ليغدو مهديا. طب أنا إذا شفت كافر بقتله بعدين بدعي إلى الله؟ ما هكذا كانت الدعوة إلى الله؟ بعدين بدعي إلى الله؟ لا لا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، وهذا شرحه يطول له محله إن شاء الله. قال فعاديته، من؟ الشيطان. أيها الإخوة، معاداة الشيطان فتح لباب الإلف بين الإنسان وأخيه الإنسان، لأن قضية العداوة في أصلها وساوس. من الذي ينميها ويوسع دائرتها؟ الشيطان، بس النفس مسهلة. لذلك رضي الله عن الإمام البوصيري الذي قدم النفس على الشيطان في قوله وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضاك النصحى فاتهمه. نعم، فعاديته وحده. شلون؟ معلش استدراك ضروري. شلون؟ دورت عليه، ما كلفني الله أن أبحث عن الشياطين. يوم اللي بيشتغلوا بالسحر شلون بيشتغلوا بالسحر؟ يصير لهم علاقة مع الشياطين. ولا تقل لي جني صالح وجني غير صالح، ما أمرك الله أن يكون بينك وبينه علاقة، له عالمه ولك عالمه، أنت السيد وليس هو. فعجيب الأمر الإنسان أن يغدو تلميذا لغيره من عالم الجن، وقد جعل الله الإنسان هو السيد وهو المعلم. نعم، صالح الجن يحضرون دروسك، يتممون صفوف الصلاة، يحضرون مجالس الذكر، لكن هل كلفت أن تحضر مجالسهم؟ ما قال بهذا أحد. أثر عليهم رسول الله، دعاهم إلى الله، لكن هل جعل منهم منطلق دعوته؟ لا وربك. الإنسان هو السيد، والأنبياء من الأناسي وليس من الجن. ولهذا كلام يطول وله شرح، ربما أتى معنا في دروس العقيدة التي ابتدرناها من عدة دروس في درس رياض الصالحين بعد كل صلاة جمعة. نعم، قال فعاديته وحده واجتهدت في أخذ حذري منه، لأن الله تعالى شهد عليه أنه عدو لي. قال لي هذا عدوك، هيك قال لي رب العالمين، قال لي هذا عدوك أو هذا عدوك. أيوه، شهد عليه أنه عدو لي، فتركت عداوة الخلق غيره على الاستثناء، ما عاديت حدا من الخلق. وكلمة خلق دقيقة، المؤمن اللطائفي الفقيه الفقيه المدرك الفطن والذي لا يعادي شيئا حتى ولا الجمادات، يتأدب مع نعم الخلق مع نعم الخالق كلها، يعطيها حقها، وخاصة إذا كان في دائرة ما لا يعقل، فينطلق معها منطلق التعامل مع الله قربة. ألم تدخل امرأة النار بهرة حبستها؟ وهذا شيء معروف. نعم. السابعة، قال: نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يطلب هذه الكسرة، الخبز يعني، طبعا يطلق الخبز على العيش، إذا وجد الخبز لا ينتظر الطعام كما قال الفقهاء، إذا وجد الخبز لا ينتظر الطعام ولا يجوز أن يقدم على الخبز شيء، وإذا أكلت الخبز كفاك. إينا. لذلك ذكر الكسرة، والله لا يحرمنا أولو آمين. فرأيت كل واحد منهم يطلب هذه الكسرة فيذل فيها نفسه ويدخل فيما لا يحل، يعني في أكل الحرام، فيما لا يحل له. ثم نظرت إلى قوله تعالى: وما من دابة، نعم، في الأرض إلا على الله رزقها، يعلم مستقرها ومستودعها. الله قال: فعلمتم أني واحد من هذه الدواب، طبعا الدابة كل ما يدب على الأرض من إنسان وغيره، نعم، التي على الله رزقها، فاشتغلت بما لله تعالى عليه وتركت ما لي عنده، يعني اللي ضمن لي ما شغلت قلبي فيه، واللي طالبني فيه هذا اللي شغلت قلبي فيه، فوجدت الأمرين رضي الله عنك. أما الثامنة، قال: نظرت إلى هذا الخلق فرأيتهم كلهم متوكلين على مخلوق، هذا على ضيعته وهذا على تجارته، وكل مخلوق متوكل على مخلوق مثله. فرجعت إلى قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال: فتوكلت على الله عز وجل فهو حسبي. وحاتم الأصم يا سادة كان إمام المتوكلين في عصره على الظاهر والباطن، وما كان يبيت على معلوم. وقد تظن أن في هذا شيء من المبالغات، قد رأينا مثل هذا أمثال حاتم في مشايخنا كسيد الشيخ سليم لمسوتي، ولعل كبراء الحاضرين يعرفون هذا الرجل وقد أدركوه، ما بات على معلوم إذا إلى أن لقي ربه، وما احتاج أحدا إلى أن أحسن ربه ختامه. هذا الرجل من كبار أولياء الله، وكان ظاهر التوكل بعطاء المولى، طبعا التوكل الباطن قسم مشترك لدى الجميع، ربط السبب المسبب واجب شرعي يرتبط بالعقيدة، لكن قد يمن الله عز وجل على من يشاء بمقام التوكل الظاهر الباطن، يعني ثمرة الباطن، فيغدو صاحب التوكل على هذا المستوى الراقي. يوم من الأيام حاتم هذا رضي الله تعالى عنه انطلق إلى الحج مع رفقة له، ففي الطريق وجد عائلة تبحث عن الطعام فلا تجده حتى كادت أن تأكل الميتة، فسأل، وقصة تكررت مع عبد الله بن المبارك أيضا، فسأل: كم معكم من المال؟ قالوا: كذا وكذا. كم يكفينا للرجوع إلى بلادنا؟ ما كمل على الحج. كم يكفينا؟ قالوا: كذا وكذا. قال: أما الباقي فلهذه العائلة، وارجعوا فقد حججتم. هذه الحقيقة أيها الإخوة. فلما رجع جعل كل إنسان يجتمع به بعد موسم الحج كما حصل لعبد الله يبارك له بحجته، يقول له: هذا رأيتك في عرفات، وذاك رأيتك في الطواف، والثالث رأيتك في منى، والرابع رأيتك في كذا، وهو في بيته لم يحج، وكأني بعطاء المولى عز وجل على المدد المطلق دون توقف. والعود أحمد أنه قد خلق على صورته ملكا يحج عنه إلى قيام الساعة. أيها الإخوة، سرقنا الوقت، ولم يبق إلا دقائق. من أجل الثانية وقد أفردت لها خطبة أولى ولم تكفي، نجعل عقدة معينة، عقدة زينة، لننطلق إلى الثالثة إن شاء الله تعالى بالكلام عن الهوى ترجمة وشاهد وأختم إن شاء الله تعالى. معليش معي أنتم؟ الله يفتح عليكم يفتح علينا معكم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، هذه الثانية النهي عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. ما هو الهوى؟ قال العلماء هو ميل النفس لمشتهاها من غير قاعدة شرعية. الإنسان يشتهي بس يشتهي الحلال يشتهي غيره، فإذا مالت النفس إلى هوى لم يحله الله أو لم يحله يعني لم يكن حلالا، هذا أدق، كان ميلا منهيا عنه، مالت إلى شيء لم يحله الله صار من الكبائر. فهو ميل النفس إلى هوى معين ومشتها دون قاعدة شرعية أو داع شرعي. قال العلماء فإن اتقى الله فيما أمره ونهاه وأحله وحرمه عليه، قال يرقيه إلى أنه قد يترك بل يترك الشبهات، ثم ربما يعف عن كثير من الحلال ارتقاء فيكتفي بالقليل فيغدو من كبار أولياء الله. والقضية قضية مجاهدة كما شأن الصحابة الكرام. أما الشاهد، لا يظن ظان أن قضية الهوى تتعلق بالطعام أو الشراب، لا، بكل شيء تألفه النفس وتركن إليه من قضية جمع المال أو الجاه أو ما شابه ذلك، خاصة الجاه، والمعصية شهوة، لكن الجاه، بالجاه يقع الإنسان في أتون باطن الإثم كله بحب الجاه. فإن صدر زيد من الناس وإن كان عالما فألف التصدير هوى، فكيف إن كان جاهلا وصار صاحب قوة ونفوذ، فربما يسيء ويؤذي ويظلم. هذا الأمر يحتاج إلى مراقبة علوية، لأنه يجمع كل المطالب. أتيت على هذا الشاهد فيما يرتبط به، شاهد عمري رضي الله عن الفاروق عمر وسائر أصحاب النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. تعلمون يا سادة أن خلافة عمر كانت ازدهارا واضحا وقلقا دائما في عمر بكل بساطة، وما اتخذ لنفسه مستقرا معينا، فكان يجول في سكك المدينة من مكان إلى آخر إلى التخوم ليطمئن على باقي الأمصار وينتظر البريد. يوما من الأيام، وكان من جملة أعماله أنه يتفقد الصدقات ويطمئن قلبه عليها لأنها أمانات ينبغي أن توضع في موضعها وتصل إلى مستحقيها، ينطلق إلى بيت مال الصدقات، من جملة الصدقات دواب، فيجد بعيرا مريضا فينشغل به. في تلك اللحظة يأتيه وفد من العراق. من الذي يرأس هذا الوفد؟ الأحنف بن قيس. من الأحنف بن قيس؟ سيد قومه. وبما ساد قومه؟ قال بحلمه، ولما سئل قال بعدم تدخلي فيما لا يعنيني. سيد بحق يعني بجوهر، يسأل عن عمر فلا يجده في بيته، يبحثون عنه فيجدونه في بيت مال الصدقات وبيت الدواب بحصرة، يستأذن فيدخل. شلون يعني يستأذن؟ مو قل له لحدا قل له لا لا لا، مفتوح الباب، يعطي صوته، استأذن استئذان معنوي يعني. إذا به يجد عمر عند رجل دابة إبل يدهنها بالقطران يداويها والعرق يتصبب من رأسه، فيسري حال الإجلال والجلال في أوصال الأحنف وصحبه. من؟ أمير المؤمنين عمر، ينظر هكذا بطرف عينه أو بطرف، خليني أقول، فيجد أن سيد قومه جاءه ضيفا. وما الذي ينبغي أن يكون من سيد قومه ليبقى سيدا؟ أن يكون خادما. فقال: يا أحنف اخلع عنك ثيابك وتعال فأعن أمير المؤمنين على إبل الصدقة، فإن فيها حقا للأرملة والمسكين واليتيم. ارتعدت فرائس الأحنف ورجف قلبه وتحير، ما هكذا شأنه بين قومه؟ يجي هو يعني يشتغل بدب؟ لا لا لا، مو هيك هو عند قومه. فقال الصحب: أصلح الله الأمير، عبد من عبيد الصدقة يفعل ما تفعل، إذا بعمر يطلقها سائرة إلى هذا الزمان، ومن أعبد مني ومن الأحنف؟ عبيد الصدقة، ومن أعبد مني ومن الأحنف؟ أنا عبد الله والأحنف عبد الله، ولن نسود بين يدي الله يوم الله، ليقينا الله عز وجل خطر المقام بين يدي بني المقام معا إلا بمقام الخدمة. نعم، تعال فأعن أمير المؤمنين. لذا وجده سيدنا عثمان يوما يركض، قال: إلى أين؟ في حر الظهيرة في يوم لاهب، إلى أين يا أمير المؤمنين؟ قال: إبل من إبل الصدقة ند مني، وإني أخشى أن يسألني الله عنه. فتحير عثمان ماذا يقول وبما يترجم هذه الصورة. قال: قد أتعبت من بعدك يا عمر، رضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا على قدمهم، ورد هذه الأمة إلى جذورها وأصولها لنتخلص من شيء اسمه أمريكا واسمه إسرائيل وأذناب كل هؤلاء الذين لا يريدون الخير ببلادنا. وأسأل الله أن يزيدنا عزا بديننا على قاعدة ما قاله الفاروق عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. بارك الله بكم، وعذرا أن أطلت دقائق كي لا أفردها خطبة، فأنطلق إلى الثالثة إن شاء الله تعالى، وهي المتعلقة بالمدخر ورابط الصدقة واليقين بعطاء الله رزقا، تأتي في خطبتنا القادمة إن أحيانا سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا لأرجى الأعمال قبولا يا رب العالمين.